بدأ أولا بتعريف المعاطاة وبيان صورها، ثم تكلم، نعطي خطة إجمالية حتى لا نتي. تعرض المصنف أولا إلى تعريف المعاطاة وبيان صورها، ثم تعرض إلى الأقوال في المسألة، ثم تعرض إلى تحرير محل النزاع، ثم تعرض إلى محاكمة الأقوال في المسألة، وينتهي بحث المعاطاة. خلاص. هذا هو بحث المعاطاة. إن شاء الله قبل. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة المعاطاة وصورها. فسر المصنف المعاطاة تبعا لجماعة كالشهيد الثاني والمحقق الثاني، هو أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وتصويب وبيان ذلك. بيان ذلك يا شيخنا شيخ هاشم، أن المعاطاة من المفاعلة، والمفاعلة تقتضي الشركة بين طرفين بنحو أن يكون كل منهما يفعل في الآخر ما يفعله الآخر به. هذا معنى هذا معنى المفاعلة. وهنا إذا جئنا للمعاطاة فعندنا حدث وهو الإعطاء، فكل منهما يصدر منه حدث الإعطاء، فالأول يعطي الثاني والثاني يعطي الأول، فحدث الإعطاء كل منهما يفعله في الآخر ما يفعله الآخر فيه، فكل منهما بلحاظ هذا الحدث فاعل ومفعول. هو فاعل بلحاظ صدور الحدث منه، ومفعول بلحاظ أن الآخر يفعل نفس هذا الحدث فيه، فيكون كل منهما فاعل ومفعول في المعنى بلحاظين. هذا هو المراد من المعاطاة، فكل منهما يعطي الآخر ما يعطي والآخر يعطي الأول، وإن كان مصداق الإعطاء بحث آخر، لا يشترط أن يكون مصداق الإعطاء واحد، المهم أن حدث وهو الإعطاء موجود. وهنا هذا التعريف عندنا وقفتان فيه. الوقفة الأولى، لماذا قال اثنين؟ ما قال البائع والمشتري؟ لماذا لم يقول أن يعطي كل من البائع والمشتري عوضا ما يأخذه من الآخر؟ تجنب استعمال لفظ البائع والمشتري وعبر اثنين، فهل لعدوله من التعبير بالبائع والمشتري والتوصيف العنواني إلى اثنين نكتة أو لا يوجد نكتة؟ نقول نعم، هناك أحد منشأين في التعبير بعنوان اثنين مهملة دون أن يذكر الأوصاف بائع ومشتري. هناك أحد أمرين. الأمر الأول أن البحث الآن في تعريف المعاطاة بشكل عام لا خصوص المعاطاة البيعية، فعندنا معاطاة في باب البيع، معاطاة في باب الإجارة، معاطاة في باب الصلح، وهلم جرا. فليس المعاطاة سنخ معنى حقيقته مختصة بباب البيع حتى يقال بائع ومشتري. فعبر اثنين بغض النظر أن هذان الاثنان أو أن هذين الاثنين هما قصد المعاملة البيعية أو الصلحية أو الإجارتية أو المزارعة أو المساقات أو 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 أو. هذه نكتة أولى. نكتة ثانية، لو تنزلنا وقلنا أن الملحوظ هي المعاطات في محل بحثنا، مو بحثنا في المعاطات في النكاح ولا المعاطات في غير، بحثنا في المعاطات التي لها علاقة بأي كتاب؟ كتاب البيع. لكن مع ذلك أيضا لو كان المقصود هو المعاطات في كتاب البيع لا تجنب التعبير بالبائع والمشتري، لأن هناك نزاع كما سيأتي. هل أن المعاطات التي قصد بها تمليك العين بالعوض يصدق عليها بيع أو لا يصدق عليها بيع؟ إذ بعضهم يقول لا تنطبق عنوان البيع إلا على قصد التمليك بالعوض بالألفاظ ولا يتحقق بالمعاطات، فلا يستطيع أن يعبر بائع ومشتري، إذ فرع المفروغية عن أن المعاطات تفيد البيع، وهذا محل النزاع. إذ سيأتينا بعض الأقوال تقول المعاطات لا تفيد البيع، فعبر تعبيرا جامعا قال اثنين هذا وهذا كل منهما يعطي الآخر عوض الآخر. هذا المطلب الأول في التعريف. المطلب الثاني أن مصب الإعطاء هو العوض. قال يعطي كل من اثنين عوض، مع أنه قد يقول قائل أن الأول يعطي معوض والآخر يعطي عوض، لا أن كلاهما يعطي العوض. واضح شيخنا شيخ هاشم؟ كيف تقول كلاهما يعطي العوض مع أنه أحدهما يعطي العوض والآخر يعطي المعوض؟ فلماذا قال يعطي كل من اثنين عوض؟ عوض. كان هو الجواب عن هذا الإشكال.
مثلا نفس ليس معلوم أن البائع والمشتري
معلى، بس أحدهما يعطي عوض والآخر يعطي معوض، وإن كنا لا نميز البائع والمشتري.
إذن معناه اللغوي
يعني عوض بمعنى الأعام،
شيء
عوض يعني شيء مالي، في له مالية أعم من العوض.
مفاعل حفظ التساوي في اللغة الحديثة، فلا ممكن أن نميز لذلك نذكر شيء قاسم مشترك.
أحسنتم. نقول نعم
عوض بالأهار يعني بالنسبة إلى كلاهما يعني بالنسبة
نقول المعاطات تقتضي اشتراك الطرفين في حدث مشترك، فنلاحظ حدثا مشترك ونقول كل منهما صدر منه الإعطاء، فما يعطيه الأول للثاني يوجد هذا أيضا بلحاظ الثاني بالنسبة للأول. والأول الأول إذا لاحظنا أنه يعطي العوض فالآخر أيضا يعطي العوض، إذ لو لاحظنا في أحدهما إعطاء العوض والآخر إعطاء المعوض ما حافظنا على حيثية المشاركة أن كل منهما يعطي الآخر ما، بل كل منهما يفعل في الآخر ما يفعل الآخر فيه. فيه، ويصدق أنه في باب المعاطات حيث ليست هو المورد، ليس موردون المعاطات المجانية، معاطات فيها عوض ومعوض، فيمكننا أن نقول هذا أعطى العوض والآخر أعطى العوض، فيصدق حينئذ عنوان كل من الاثنين يعطي عوضا، أي يصدر منه هذا الفعل وهو إعطاء العوض. واضح إن شاء الله؟ فيصح حينئذ أن يعبر هذا التعبير.
شيخنا بحثنا مو لغوي عشان نهتم هذا، ما صدر هذا في الشرح المعاطف
الآن. هذا هو التفسير الآن قاعد نشرح. هذا هو تحديد المراد من المعاطات بحسب ما ذكره جماعة وأفاده المصنف. إذا اتضح معنى المعاطات، هنا المحقق الآخند قدس سره وتبعه على ذلك المحقق الإيرواني رحمة الله عليه أنه لا حاجة إلى إتعاب النفس في تعريف وتحديد المعاطات. فلماذا الشيخ الأعظم بدأ البحث بتعريف المعاطات مع أن عنوان المعاطات لم توجد لا في آية ولا رواية حتى نهتم بتحديد المراد منها؟ فلا نحتاج أن نبحث ما معنى المعاطات لأنه موارد في النصوص عنوان المعاطات، حتى نتعب أنه مفاعلة واثنين وعواط، ما نحتاج إلى كل هذا، ما وردت في آية ولا رواية، وبالتالي لا معنى أصلا لأن تفتتح البحث بأن المعاطات كما ذكره جماعة. ولكن هذا الإشكال واضح الدافع، إذ لا يتوقف بيان معنى من المعاني على أن اللفظ يوجد في آية أو رواية، وهذا إشكال سيال يطرح، معنى التزاحم، معنى التعارض، معنى كذا، يقول ماكو آية ولا رواية، زخوف خير يا طيب ما في. لا يتوقف التعرض لمعنى من المعاني على أن اللفظ موجود في آية أو رواية، بل يكفي في التعرض لتحديد معنى ما أن يوجد مصحح عقلائي، والمصحح العقلائي لتحديد المعاطات بيان تصور موضوع البحث، فإن هناك نقض وإبرام. كل عركتنا الآن بتأتينا في بحث المعاطات، وقبل أن ندخل في المباحث التصديقية لابد أن نتصور موضوع، نتصور محمول، ثم بعد ذلك نبحث عن ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة. يأتي بعضهم يقول المعاطات باطلة، بعضهم يقول المعاطات صحيحة، بعضهم يقول متزلزلة، وشنو ده المعاطات دي اللي وقع فيها النزاع؟ فنحتاج إلى تحديد المعنى المتصور الذي يكون جامعا، بحيث نذكر معنى جامعا لمعنى للمفردة التي سنبحث عنها. فجاء الشيخ الأعظم تبعا لجماعة وذكروا هذا المعنى الجامع الذي يجمع صور المسألة، وهذا مصحح وقلاي. مثل التعارض، البحث في التعارض قد يكون لفظ التعارض ما ورد إلا في مقبولة، إلا في مرفوعة زرارة، وهل هذا معنى أننا لا نبحث معنى التعارض ولا نبحث معنى كذا وكذا؟ إذن ما يتوقف البحث في معنى من المعاني على أن يكون هذا في الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا، أن لفظ المعاطات وإن كان بعنوانه بل على نحو الموضوعية ما ورد، ولكنه أخذ على نحو المشيرية إلى مطلق ما ليس باللفظ، فيدخل فيه الإشارة كما سيأتي، يدخل فيه الكتابة، يدخل فيه الكنايات، ويدخل فيه أمور أخرى. وهذه الأمور وردت في الروايات، هذه الأمور: العقد بالكناية، العقد بالإشارة، العقد بالكتابة وغيرها، ورد في الروايات. نريد أن نعبر عن هذه المعاني بمعنى جامع مشير فنسميه فالمعاطاة عنوان مشير إلى أمور موجودة في موطن الأدلة. إذا مو كل تشكرون على الشيخ، كل ما تشكر تشكر عليه ما يصير. إذا تحديد جزاه الله خير، حدد لكم معنى المعاطات، كيف تشكل عليه؟ تقول رحم الله والديه، أنت حددت لنا معنى المعاطات، لا تشكل عليه. إذا تحديد الشيخ لمعنى المعاطات تحديد علمي صناعي تترتب عليه آثار عقلائية. هكذا الإشكالات سهلة شيخ، أنا كل وري يشكلوا، هذا ما ورد في الكتاب ولا ورد في السنة. بحث أول ما دخلنا بحث التعارض، بعضهم أشكال قال التعارض ما ورد في الكتاب والسنة، ليش تبحثون معنى التعارض؟ الدوخ نروحكم. هذا هو شنو تمام الكلام في تحديد المراد من المعاطات. النقطة الثانية: ما هي صور المعاطات يا شيخ عبد الجليل؟ ما هي صور المعاطات؟ الشيخ الأعظم ذكر أن المعاطات على صورتين، ولكن صاحب الجواهر ذكر قبله أنها على أربع صور. فالمصنف متقصد يخالف صاحب الجواهر لأنه لا يقبل كلامه. فنتعرض أولا إلى الصورتين اللتين أفادهما الشيخ الأعظم ويعتقد أنهما هذه صور البحث، ثم نتعرض إلى صورتين أخريين ذكرهما صاحب الجواهر ولا يقبل المصنف أن هذا من صور المعاطات من صور البحث. الصورة الأولى نعطي تعبير صناعي، وهو التعاطي على نحو الإباحة، على نحو الإباحة. بيان ذلك: إذا فرضنا أن الشخص الأول عنده كتاب والشخص الآخر عنده نقود 10 دينار، قام الأول وأعطى الكتاب لصاحب النقد قاصدا من الإعطاء إنشاء الإباحة. ركز في كلامي، قصد من إعطاء الكتاب للطرف الآخر إنشاء الإباحة، ينشئ الإباحة، إباحة التصرفات في الكتاب بقصد الإنشاء. والآخر عندما أعطى النقد دفع النقد للآخر بقصد إنشاء الإباحة، فحصل تعاطي من كل من الطرفين بقصد الإنشاء الإباحة، بحيث أنا أنشئ إليك إباحة هذا والآخر ينشئ له إباحة العوض. هذا يسمى عندهم بإنشاء الإباحة المعاوضية، ليس إباحة مجانية. الإباحة المجانية ما تتوقف على إنشاء، يكفي فيها إحراز رضا الطرف الآخر. وإذا زدنا شوي قلنا إبراز الإذن، إخبار عن طيب، هي إخبار يخبر عن طيب نفسه، هذا يسمونه إباحة مجانية. الإبراز الإخبار عن طيب النفس والرضا، هذه إباحة، أنا أخبرك برضاي وأنت تخبرني برضاك. هذا ما يسمونه شنو؟ إباحة معاوضية، بخلاف ما لو أعطيتك، والإعطاء مو إخبار، إنشاء إباحة التصرف عن طريق الفعل بإزاء أن تعطيني العوض، والآخر ينشئ الإباحة بإزاء العوض، أن يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذه. لاحظي شيخنا، ما نحن نحوض حيثية العوضية، وينشئ الإباحة. ومن هنا لا تتقع في شبهة مصداقية، فرق بين الإباحة المجانية وبين الإباحة العوضية، وكثيرا ما يشتبهون في هذا المطلب. الإباحة المجانية هي إما تناط برضا بإحراز طيب النفس حتى لو لم يبرز الرضا، أو على مبنى يقول لا بد من إبراز الرضا، وإبراز الرضا إخبار عن طيب النفس فقط، فأنا أخبر عن طيب نفسي وأنت تخبر عن طيب نفسك، لا أنه حصل التعاطي على نحو العوضية، حتى لو كانت إباحة مجانية من طرفين. أنا أخبرك بأني راضي أن تتصرف في الكتاب، وأنت تخبرني بأن راضي تتصرف بالنقود، هذه مو إباحة معاوضية. هذا الأول أبرز رضا مجاني، والثاني أبرز رضا. هذه إباحة مجانية من الطرفين، لا إباحة معاوضية. أي مجرد إبراز لفظي، أنا راضي، مو أنا راضي بحيث أن هذا عوض، ما جعلت عوضية أصلا، ما في عوضية ولا معاوض. أنا أبرزت لك أن أرضى لك أن تتصرف بالكتاب، وأنت تقول أرضى لك أن تتصرف بالنقود، وكل واحد تصرف في مال الآخر. هذا كل إباحات مجانية، أنا إباحة صدرت مني وأنت إباحة، وهذه الإباحة حقيقة الإخبار عن طيب الناس، لا إنشاء الإباحة العوضي. تارة لا، أنا أعطيك منشئاً، مو جاي أخبر، أنشئ بهذا الإعطاء تسلط، أعطيك التسلط على التصرف بعوض، وهو ما تعطيني إياه من النقود. ولهذا الشيخ العظم عبارة دقيقة في التعريف أخرناها لهنا، أن يعطي كل من الاثنين عوض. فلو مجرد أنا أبرزت الرضا وأنت أبرزت الرضا، هذا خارج عن بحث، يعني ما في عوض ومعوضية، هذا مجان وهذا مجان. إذن الإباحة التعاطي على نحو الإباحة، المراد منه إنشاء الإباحة العوضية. هذا مطلب كثيرا ما اشتبهوا فيه، وردت إشكالات تندفع بهذا الكلام الذي ذكرته، احفظ هذا الكلام ينفعنا في طول البحث. هذا هو الذي يسمى بشنو شيخنا؟ أنا أنشئ إباحتي في أن تتصرف، لك مطلق الحرية أن تتصرف في مالي بعزاء عوض أن تعطيني ذاك، والآخر يقول أيضا أنا أنشئ لك إباحة التصرف بإزاء هذا الكتاب، فهي إنشاء إباحة التصرف في عين بإزاء عوض. هذا هو القسم الأول. ولا أقصد لك تمليك العين، أنا ما أقصد تمليك العين، فقط أنشئ إباحة التصرف في العين، لا قصد تمليك العين. هذه الصورة الأولى. نعم، بحثنا مطلق الآن. كيف يشمل الصلح قصدكم؟ لا، الصلح ما في عوضية. أولا بحثنا في أول الكتاب أن الصلح حقيقته التسالم، ليس متقوم بالعوضية، هذا متقوم بالعوضية. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، ولكن يقصد بفعله إنشاء التمليك العين. بدل أن ينشئ البيع عبر الألفاظ، يقول أنا أنشئ البيع عن طريق فعل، فعندما أعطاني الكتاب قصد بالإعطاء تمليك العين بالعوض، والطرف الآخر قصد بالإنشاء أيضا ذلك، غاية أن آلة الإنشاء ما هي؟ فعل وليس لفظ. هذه تسمى التعاطي على نحو التمليك، لا التعاطي على نحو إباحة التصرف. واضح شيخنا؟ إذن هاتان صورتان والجامع بينهما ما هو؟ أن يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذه، سواء كان قاصدا إنشاء الإباحة العوضية أو قاصد إنشاء التمليك العوضي. واضح إن شاء الله؟ قال، خلنا نقرأ شوية. اعلم، مثل الميت اللي خلوه في قبره يقول اعلم، إذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك فقل بلسان لذق طلق الله ربي. اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا. دقق في عبارة شنو؟ عوضا. وإذا ماكو عوض ماكو معاطاة. عما يأخذه من الآخر وهو يتصور على وجهين، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطي من دون نظر إلى تمليكه، يعني يقصدون من الإعطاء إنشاء إباحة التصرف ولا يقصدون تمليك العين. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك. هاتان صورتان الشيخ العظيم. أما الصورتان اللتان ذكرهما صاحب الجواب، ذكر أربع، هاتين وهم صورتين، الشيخ العظيم قال هاتان صورتان مو صحيحة. ما هما الصورتان؟ الصورة اللي نسميها الثالثة والرابعة اللي ما قبلها الآن الشيخ، حنذكر صور ثالثة. الصورة الثالثة أنه يقصد، التفت لكلامي، يقصد الأول والثاني النقل غير المعنون بعنوان التمليك أو الإباحة. وبيان ذلك أن من يقصد الناقل تارة يقصد الناقل على نحو التمليك، وتارة يقصد الإباحة، وتارة لا يقصد إلا الجامع، ألا بشرط من جهة كونه إباحة أو شنو أو تمليك. فيقول صاحب الجواهر بأنه هذا يعطي الأول بقصد النقل الخارجي، أي أن يمكنه في يده، مو النقل الاعتباري. إذا قصد النقل الاعتباري صار هذا تمليك، ما صار إباحة، لا، يقصد النقل الخارجي. يقول أنت ماذا قصدت؟ قال أنا قصدت أن أمكنه أن يضع يده على عيني. فسألنا هل قصدت نقله إليه وتمكينه إياه وإعطاؤه إياه من باب التمليك؟ يقول لا، مو من باب، ما قصدت التمليك، من باب إباحة التصرف. قال أنا ما قصدت إباحة التصرف، أنا قصدت الجامع. قال لا بشرط، أنا ما قصدته أن أعطي إياه، أما أنه بقصد التمليك بقصد إباحة التصرف لم أقصد ذلك، لم أقصد إلا الجامع وهو أصل الإعطاء الأعم من التمليك أو الاباحه.
النقل،
النقل، النقل عن الاعطاء، التمكين
او جواز التصرف.
لا، جواز حكم شرعي، جواز التصرف هذا احكام شرعيه ما لنا علاقه به. ليس جواز حكم الشارع ما له علاقه به. انا ما قصد جواز الشارع، احكام الشارع، انا فعلي ماذا؟ انا قصدت اعطاءه. ماذا قصدت؟ يقول قصدت اعطاءه بس. زين، اعطاءه بعنوان التمليك، يقول لا انا ما قصد التمليك. اعطاءه بعنوان الاباحه في التصرف، يقول انا ما قصد الاباحه، انا الذي قصدته فقط اعطاءه اياه، نقله اليه، تمكينه من، ولم اجعل عنوانا زائدا. كيف؟ اعطنا مثال حتى تتضح لك الفكره اكثر. انا تعلق غرضي بالعسل، تحب العسل شيخنا؟ تعلق غرضي بالعسل، فرأيت عسلا في يد الشيخ هاشم، مو قصدي أن أجيب لي عسل يعني، لا، من باب التمثيل، رأيت عسلا في يد الشيخ هاشم، عسل مكتوب عليه خنساري، واضح، وكان بيد النقود، فأنا أخذني الحماس، لا تقولي بقى قصدت لو ما قصدت، أردت أن أتناول العسل الذي في يد الشيخ، ولكن الشيخ قابض على عسله، لا يرفع يده عن عسله ويداولني إلا أن يرى النقود، فأنا ماذا فعلت؟ ناولته النقد لكي يناولني العسل. المثال، ناولته النقد لكي يناولني العسل. فلو سألتني أنت عندما ناولته النقد ماذا قصد؟ قصدت لم أقصد إلا أن أناوله ليناولني، بس ما قصدت شيء زائد، لم أقصد إلا أن أناوله ليناولني فقط، لم أقصد منه لا تملك العسل، روح رأسي بعد خلاص، هذا العسل ذهب بذهننا برأسنا، لم أقصد نعم العنوان الخاص، ماكو وقت أقصد العناوين الخاصة، أنا أريد العسل الأنساري، فناولته ليناولني، هذا اللي قصدت فقط، واضح إن شاء الله الفكرة، ولم أقصد لا التمليك ولا قصدت هذا هو. ماذا تقولون؟ هذا هو الصورة شنو؟ الثالثة، اللي هي الصورة الأولى التي ذكرها صاحب الجوائر، هذا هو الصورة. أعطنا بعد صورة أخرى، يقول الصورة الرابعة وهي الثانية فيما قبل ذكره صاحب الجواهر، أنه شوية هذا عقل موجود مو لهالدرجة، خلاص هو قاصد التمليك، ولكنه التمليك تارة يكون بيعيا وتترتب عليه آثار، تارة تمليك صلحي، تارة تمليك إجارتي، تارة تمليك في باب المضاربة. إذن عندنا تمليك خاص وتمليك مطلق، تارة يقصد تمليكا خاصا وهو التمليك البيعي، بدل أن ينشئ التمليك البيعي ببعته أنشأه بالفعل، وتارة ينشئ طبيعي التمليك وهو الجامع الذي يقبل الانطباق على كثيرين، لا بشرط من جهة كونه تمليكا بيعيا أو تمليكا هبة أو تمليك صلح أو تمليك إجارة. يا شيخنا، أنا قصدت من الإعطاء مطلق التمليك، أما لو سأت تمليك على نحو الهبة أقول أنا ما قصد تمليك على نحو الهبة، تمليك على نحو الصلح ما قصد تمليك، أنا تمليك على نحو البيع ما قصد تمليك على نحو البيع، إنما الذي قصدته مطلق التمليك، التمليك المطلق، التمليك اللا بشار. فعندما رأيت العسل في يد الشيخ هاشم لا يرفع يده القوي عن العسال إلا أن أناوله النقر بقصد التمليك. هو ملتفت إلى هذا الكلام، قصد الأعم ما يقبل، بقصد التمليك بس، ما يهم تمليك وهيبة، تمليك صلح، تمليك إجارة، تمليك مساقات، تمليك مضاربة، ما يهمني. فأنا ناولته ليناولني قاصدا التمليك المطلق لا التمليك البيت. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الأخرى التي ذكرها صاحب عليك بالفقه الجواهري. عليك بأي فقه؟ شوف فقه الجواهر، هذا يجيب لك الصور، يأتي لك بالأفكار. قال وربما يذكر وجهان. أهم ربما يذكر، ذكر بعد، ربما يذكر ما له معنى، ذكر انتهت خلاص، ذكر وجهان آخران. من هو اللي ذكرهم؟ صاحب الجواهر. أحدهما أن يقع النقل. وش قصده بالنقل؟ يعبر بالفعل، الفعل أصح. إذا يقصد النقل، النقل المكاني، النقل الإعطاء، يعني الفعل، ما يقصد النقل الاعتباري. واللي يقصد النقل الاعتباري انتهينا من البعض، يقصد النقل، هذا النقل، النقل الذي هو الفعل، أن يقصد أن يقع الفعل أو النقل الخارجي من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبور. عجل شنو ده؟ بل يعطي شيئا ليتناول. أعطى شيئا، ما هو غرضه؟ هذه لام الغاية، لام الغرض. أعطى شيئا لغرض أن يتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. واضح العبارة؟ مثال العسل والنقد. العسل زين شيخنا، يفيد الصحة كثيرا، العسل له منافع كثيرة. الثاني أن يقصد الملك المطلق لا الملك المقيد بشرط كونه بيعا أو صلحا أو هبة، أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع. خش النقطة الثالثة يا شيخنا الأعظم، ماذا تقول في هاتين الصورتين لم تذكرهما أن؟ يقول كلتا الصورتين محل إشكال. أما الصورة الأولى من الصورتين وهو أن يقصد فقط الفعل، يقول الشيخ الأعظم هذه الصورة بحسب التعبيرات لطيفة أنيقة، ولكن إذا فتشت في مضمونها وتأملت فيها ليس لها معنى محصل. ساعات تغرك الألفاظ، الألفاظ حليوة، بس أنت من تدقق في المطلب يصير ليس لها معنى محصل. وإذا دققنا في هذه الصورة فهي أصلا غير معقولة، هي كلمات فقط في اللسان وليس لها واقع في الخاء، في غير معقول. لماذا غير معقولة؟ يقول وتوضيح كلام الشيخ كما وضحه السيد الخوئي رحمة الله عليه، صفحة 68 من الجزء 36، هكذا وضح الشيخ كلام المصنف الشيخ. أنا أقول الشيخ يوضح لأن في نكتة بعدين سأبين لها، أن بعضهم فهم العبارة فسر العبارة بتفسير آخر، نحن نفسر العبارة بحسب ما نستظهره، وهو رأيته أيضا في كلمات الشيخ، كلمات السيد الخوئي 68، نعم في الموسوعة التنقيح الجزء 36. السيد الخوئي يقول في توضيح كلام الشيخ: الإعطاء فعل اختياري، والفعل الاختياري لا بد أن يكون صادرا من الإرادة والاختيار، وحينئذ لا يخلو عن قصد كسائر الأفعال الاختيارية. فهذا الإعطاء لا بد أن يصدر عن قصد، ولا يخلو القصد من أمور، نذكر ستة: المحتمل الأول أن يقصد من الإعطاء بقاء المال عند الشخص دون أن يتصرف فيه، قاصد من الإعطاء أن يبقي المال عند الشخص الآخر ولا يتصرف فيه الشخص الآخر ولا يخرج عن ملك الناقل. فإذا قصد هذا انطبق عنوان الوديعة، يقال هذا ودي وديعة، لأنه قصد بالإعطاء إبقاء المال عند الطرف الآخر بنحو لا يتصرف فيه ولا يخرج من ملكه. فإن قصد ذلك انطبق أي عنوان؟ الوديعة، لا محالة. قصد لفظ الوديعة أو ما قصد، هذا واقع الوديعة. احتمال ثاني أن يقصد تحليل الانتفاع به للآخر مع بقاء المال في ملك نفسه، يقول أنا أخص أنه أبيح له الانتفاعات ولكن يبقى في ملكي، فهذا عارية، هذا عارية، ينطبق على عنوان عارية واستعارة، ما يسمونه وديعة مو أمانة، يسمى عارية. المحتمل الثالث أن يقصد من الإعطاء إباحة جميع التصرفات في العين المتلفة وغير المتلفة من دون أن يقصد التمليك، فهذا إباحة التصرف. قصد عنوان إباحة التصرف أو لم يقصد إباحة التصرف؟ متى ما قصد من الإعطاء أنه الآخر له أن يتصرف في العين بمطلق التصرفات حتى المتلفة. الوديعة ما في تصرفات متلفة شيخنا، الوديعة متقومة بأن أبيح لك الانتفاع، لا أبيح لك التصرف حتى التصرفات المتلفة. فهذا الثالث يسمى إباحة التصرف، ذاك عارية نعم، هذا يسمى إباحة التصرف. هذا المحتمل الثالث. المحتمل الرابع أن يقصد بهذا الإعطاء تمليك منافع المال للغير مع بقاء عينه، فهذا ينطبق عليه عنوان الإجارة لا محالة. احتمال كم؟ خامس أن يقصد تمليك عين المال بلا عوض. أنا قصدت أن تملك عين المال بلا عوض، فهو هبة. رجعهم كل باب العقود صارت، كل العقود ذكرناها، فهو هبة. المحتمل السادس أن يقصد تمليك عين المال مع العوض، فهو بيع لا محالة. وما عندنا صور أخرى عقلانية، يلزم ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقائض، ارتفاع الأضلال، عبر ما شئت. كم صار؟ كم واحد صار؟
ستة.
إذن هذا إما أن يقصد من الإعطاء بسرعة، إما أن يقصد بالإعطاء هو عبارة عن ما هو وديعة، وإما أن يقصد بالإعطاء ما هو عارية، وإما أن يقصد من الإعطاء إباحة التصرف، إما أن يقصد من الإعطاء إجارة، إما أن يقصد هبة، إما أن يقصد بيع، ما في بعد شيء آخر.
يعطي على وجه الضمان.
نعم.
يعطي على إعطاء على وجه الضمان.
السيد أخوي عنده إشكال في هذا تحليل القرض. إذن أو على وجه الضمان قرض، خب ما في مشكلة زي 7-8. نعم، لا إشكال. إذن لابد، الغرض من هالكلام أنه لابد أن يكون هذا الفعل له قصد، لا يعقل فعل بلا قصد، وإلا إذا تقول فعل بلا قصد هذا الفعل له ما له أي أثر. أي مثال يعني؟ مال العسل. نعم، هذا مال العسل صاحب. تارة نقول نسأله، أنت عندما أعطيته هذا الفعل شنه قاصد عندما أعطيته النقد ارتكازا، شنه قاصد؟ يقول أنا لا يخلو، إما أن يكون قاصدا تمليك النقد، إما أن يكون قاصدا حذق. إذا مو قاصد شيء لا يعقل أن يأتي فعل بلا قصد. فنقول لو ما قصد شيء من هذا هذا فعل غير اختياري. فهذا تتكذب مما تقول أنت صدر منك الفعل من باب عدم الالتفات أصلا، فصدور الفعل عن عدم التفات لا أثر له عند العقلاء. إذا تقول أنا ما قاصد شيئا صدر منك الفعل هذا أخذت كرل شنو رأيت العسل وذهب عقلك، صدر منك فعل غفلة أو فعل بلا التفات أصلا. فإذا تصر على أنه أنا ما قاصد من الإعطاء شيئا معينا، يقول الشيخ الأعظم هذا صدور فعل بدون التفات، وهذا خارج عن البحث. نحن بأبحاثنا في الأفعال التي صدرت عن التفات وخط، مو مصحح، ليس له مصحح، ليس له مصحح شرعي، شرعا مو مصحح. ليش؟ نعم تسمي أنه أحرز رضا الآخر بالتصرف هذا بحث آخر، ولكن لا ينطبق عليه أي عنوان من عناوين المعاملات. نعم من باب أنه أحرز رضاه بالتصرف، ومن باب أنه يجوز لي أن أتصرف في مال الغير إذا أحرزت رضاه، بس ما سميها معاملة. لا هي وديعة، لا هي عارية، لا هي بيع، لا هي هبة، لا هي قارض، هذا فعل وجوده كعدمه. والمصحح لجواز التصرف هو إحراز رضا الطرف الآخر.
إعطاء غسل الجامع وبدون
ماكو جامع، لا يعقد وجود جامع بلا جنس، جنس بلا فصل ما يعقد، ما يصير. كيف جامع؟ لا يعقل وجود جامع، جوامع بين نواقض، هذه بينها تناقض عرفي، ماكو جامع، هذه الأمور بينها تناقض عرفي، فلا يوجد جامع عرفي حتى يقصده. يصير جامع بين نقيضين، يقول أنا جمعت بين جامع بين الوجود والعدم، وقصد التمليك العن وعدم قصد، ماكو جامع. بعضها فيه تمليك للعين، بعضها ما في تمليك للعين، بعضها فيه إباحة تصرفات، بعضها ما فيه إباحة تصرفات، بعضها فيه مجانية، بعضها ما يمكن أن نوجد جامع بين النقائض. ماكو معنى جامع، يعني جامع بين قصد التمليك وعدم قصد التمليك، لا جامع. بلي بلي كلامنا هذا قيخص. يقول الشيخ لا احنا قلنا ما يقصد، لا يوجد إلا النقل فقط وفقط، لا يوجد جامع إلا النقل فقط وفقط، مع أنه هذا الجامع أيضا بين البيع والإباحة لا معنى له، لأن البيع هو عبارة عن نقل التمليك العين، وهذا مو تمليك عين، ماكو جامع بين نقيضين، البيع تمليك العين، الإباحة مو تمليك، ولا يوجد جامع بين التمليك وعدم، إذ لا يوجد جامع بين الوجود والعدم. هذا هو ما يرد على الأول. إذن الأول عبارة حليوة ومثال حليوة العسل، ولكن ليس له مضمون صحيح، لأن إذا إما أنه ملتفت أو غير ملتفت، إذا ملتفت لا معنى لأن يتصور الجامع بين النقائض. واضح إن شاء الله. قال ويرد الأول، حتى نخلص، ويرد الأول بامتناعي، يقول ممتنع، يقول الشيخ العظام ما نقدر نصدق كلامه إلا إذا كان هو ملتفت. أما يقصد الجامع بين النقائض، شلون يصير هذا أن تقصد الجامع بين النقائض؟ بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة، يمتنع ذلك، لا بد أن يقصد عنوانا خاصا، لأن بينها تضاد، بينها تناقض. هذا شرح قصد القصد، عدم التصور قصد، يشترط العقول تابعة للقصود، لا بد أن يقصد. نحن نستحيل قصد الجامع لأن جامع بين نقائض.
أقول هذا نظرا تلقي فلسفي،
عرفهم عرفين، ما يمكن أن يقصد الملتفت على الملتفت، ما يمكن أن يقصد النقيضين، يجوا جامع بين النقيضين، ما له معنى. لا يتعلق القصد بغير الممكن، لا يتعلق القصد الجدي بغير الممكن. ليش يأخذ العسل؟ هذا رجعنا عسل، يأخذ العسل كيف؟ هو ما له، هو يأخذ العسل عندما أعطى النقد، ماذا قصد؟ قصد التملك أو ما قصد التملك أو الجامع؟ ما معنى التناول؟ كلها عبارات لفظية قلنا، هذا قلنا عبارات لفظية، إذا تدقق فيها يتناول. إنزين شنو قاصد؟ قاصد التملك أو مو قاصد التملك، أو قاصد الجامع بين التملك وعدم التملك؟ هو غير معقول. إذا قصد التملك صار بيع، إذا ما قصد التملك صار إباح. إما أنه جامع بين تملك وعدم التملك، غير معقول. لا هو هو قاصد يأكل العسل، ما عليه، هو عندما هو دفع النقد، هو دفع النقد، دفع النقد بأي قصد؟
ممكن يكون الجامع
عندما هو، نعم هو قصد، يقول هو عندما قصد، هو عندما دفع النقد غرضه العسل، عينه على العسل، ولكنه عندما هو هو دفع النقد بأي عنوان دفعه؟ بأي قصد؟ قصد التمليك أو عدم التمليك أو الجامع؟ هناك شرح آخر للمطلب ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه، ورد وحلل مطلب الشيخ ببيان أنه لا يعقل وجود الجنس بلا فصل، من باب عدم معقولية وجود جنس بلا فصل. فعندنا جنس وهو أصل الإعطاء، هذا جنس، هذا الإعطاء إما أن يكون إعطاء مقيدا بقصد البيع، إعطاء مقيد بقصد العارية، هذه العارية بيع كذا كذا، هذه كلها بمثابة الفصول، ولا يعقل وجود الجنس بلا فاصل، يمتنع وجود جنس في الخارج بلا فاصل. تتمة الكلام تأتي، الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سويناه وصارت، شو نسوي بعد؟
الجامع يخلو الجامع وبصير
جنس بلا فصل، يعني
ممكن تصور يأتي إن شاء الله. لو لا صاحب العروة ليس خلطا من الحيرة والاعتبار،
نعم
بالاعتباريات
قصد، قصد بمثابة، بل يقول هذا ما كملنا المطلب الآن، بكرة نكمله. إذا قلنا هذا شرح، هذا شرح ثاني، شرح ثاني يقول بمثابة الجنس، بمثابة الفصل، بمثابة، قال ما قال جنس وفاصل بالعين،
ليس نفسه،
يأتي إن شاء الله.
عفواً، أنتم تجعلون الإباحة والبيع نظيرين، والنظيرين لازم أن يكون أحد
نقيضين من جهة أنه قصد، من جهة القصد، تمليك وعدم التمليك. نعم،
إذا كان نقيضاً ليس بينهما،
ليس جامع عرفي ماكو،
لأنه أحد الأطراف أدمي، نعم، وأحد الأطراف وجودي،
من أي باب قصد؟